بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصل بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب يوم الجمعة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بيوم الجمعة. ومن هذه الآداب ذكرنا جملة من الآداب كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة، وكذلك ما ينويه المسلم من نية صالحة واتخاذه لثوبين لصلاة الجمعة غير الثياب التي يستعملها لعمله ومهنته، والمقصود هو أن تكون هذه الثياب ثيابا نظيفة طيبة يتجمل بها المسلم لربه ولإخوانه المسلمين. أيضا من جملة هذه الآداب الاغتسال لصلاة الجمعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وقوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والحكمة من هذا ظاهرة، أن المسلم سيأتي يوم الجمعة وهو في حال طيبة، قد تنظف بدنه وتطيب، فيأتي لا يؤذي الناس في المسجد برائحة جسده، وكذلك أيضا لا يؤذي الملائكة الذين يشهدون الجمعة ويتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. ومن لم يستطع الغسل فليتوضأ، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وما يتصل بيوم الجمعة كذلك أيضا وقد ذكرناه هو الطيب، أن يتطيب لهذا اليوم المبارك، فهذا أدب عظيم يتأدب به المسلم في هذا اليوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة كونوا جنبا ومسوا من الطيب. وقوله عليه الصلاة والسلام: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه ولو من طيب المرأة. وهذا فيه تطيب لهذا اليوم المبارك وتطيب لرائحته، وهو يحضر هذا الجمع الكبير من المسلمين. فلذلك لا ينبغي ترك هذه السنة. وبعض الناس أو غالب الناس إذا ذهب إلى لقاء إخوانه في العمل أو في زياراتهم يتطيب ويتجمل، وهذا للخلق، فكيف إذا كان المسلم سيقابل ربه تبارك وتعالى وسيجلس إلى جنب إخوانه؟ فهذا أحرى أن يكون على خير ما يكون من الرائحة. أيضا مما يتصل بما ذكرناه من التهيئ لهذه الصلاة استعمال السواك، وذلك لأن في السواك تطيبا لرائحة الفم. فيظهر من خلال ما تقدم عناية المسلم بجسده وبطيبه وبطهارة فمه، وهو سيحضر هذا اللقاء العظيم في يوم التبكير إلى الصلاة. فكلما بكر الإنسان بالذهاب إلى الصلاة كلما كان ذلك أعظم لأجره. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التبكير، فقال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وكذلك فإنه يظل في الصلاة ما دام في الصلاة، وهي التي يحتبس من أجلها في المسجد. ففي هذا دلالة على أن صفة الغسل في يوم الجمعة تكون كغسل الجنابة أيضا. هذا مما يدل عليه هذا الحديث، كما هو ظاهر في أول الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. فإذا يظهر مما تقدم مما ذكرناه أهمية التبكير إلى الصلاة، وقبلها استعمال السواك والتطيب والاغتسال واتخاذ الثوب الخاص ليوم الجمعة، كل ذلك تعظيما لهذا اليوم آخر ما نذكره من هذه الآداب، وهناك آداب أخرى لعلنا إن شاء الله نذكرها في مجلس آخر، لكن نختم بهذا الأدب، وهو الذهاب للجمعة ماشيا ما لم يكن في ذلك مشقة على الإنسان، لقوله عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو، أي لم يقع منه اللغو، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة، أجر صيامها وقيامها. فإن شق عليه المرء المشي إلى المسجد بسبب الأذى في الطريق من طين أو وحل أو شدة حر أو شدة برد أو بعد للمسجد عن بيته، فليس عليه من حرج أن يأتي الجمعة راكبا أو في سيارته، وذلك لأن المقصود هو الحضور للصلاة في أكمل حال وأحسن حال وأطيب هيئة. فإذا كان هو إذا مشى تأذى من حر الطريق وبرده أو بالوحل والطين الذي يكون في الطريق إذا مشى، فليس عليه من حرج، والله جل وعلا غني عن تعذيب العباد أنفسهم، يركب بحمد الله ويأتي إلى هذه الصلاة المباركة ويشهدها مبكرا. ففي شهودها وحضورها والاستماع للإمام إذا خطب، فهذا هو المقصود الأعظم من حضور يوم الجمعة. ولذلك إنما يتطيب ويتهيأ ويغتسل ويتخذ الثوب الخاص لهذا اليوم لأجل حضوره لخطبة واستماع الإمام وشهود جماعة المسلمين. فإذا كان هذا سيفوت بسبب بعد المكان أو بسبب الطين والوحل وأذى الطريق، فليس عليه من حرج أن يركب ويأتي مبكرا إلى المسجد. هذه بعض الآداب، وهناك آداب أخرى لعل إن شاء الله نذكرها في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم في الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا هذه الكلمة بسالم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسالم.
كيف حال مشايخنا؟
الله يحفظكم سالم، يبارك فيك.
الله يسلمكم ويبارك فيك،
جزاك الله خير.
طال عمرك عندي سؤال.
نعم.
في حرمة، حرمة هاي طويلة عمرك، دورة تسير وتردد تسير وتردد تسير وتردد، يعني الشهر هذا يمكن يتها حول 7 مرات، يمكن يعني تنقطع 2-3 وترد، تنقطع 4 أيام وترد. قلت لها هالصلاة ما تصير توا، بغينا طال عمرك من عندكم العلم والخبر.
عفوا، بالنسبة لهذه المرأة، أولا هل هي عندها بعض الاضطرابات في الدورة؟ يعني هل هي مثلا تستعمل هرمونات أو مركبة بعض الأشياء التي ممكن تؤدي إلى طول مدة الدورة؟ أو هي اقتربت مثلا من سن اليأس تبدأ الدورة تتخربط عليها؟
لا طال عمرك، عندها هي الغدة بس، وهذا الشيء الوحيد اللي عندها، لكن يمكن هرمونات بعالم الله.
إن شاء الله، جزاك الله خير بسالم، تسمع ان شاء الله الإجابة. حياك
الله
يحفظك. نعم، نجي فضل الشيخ. سؤال بسالم، بالنسبة للمرأة تأتيها الدورة في الشهر أكثر من مرة، يعني يقول تأتيها ثم 3 أو 4 أيام ثم تعود مرة أخرى.
الحمد لله. ما يتعلق بالدورة والأحكام المتعلقة بها، هذه المسائل هي من أكثر المسائل يعني إشكالا وتعقيدا، لأن الأمور قد لا تنضبط عند بعض النساء، مما يترتب عليها اضطرابا في صلاتها وفي صيامها وفي عبادتها. ولذلك ضبط مسائل متعلقة بالدورة والدم والمدة هو الذي يحكم مثل هذه الأمور، وبذلك تنضبط. وإلا لو أن المرأة كلما رأت الدم تركت الصلاة والدورة تستمر عندها بالأيام الطويلة والأشهر لتركت الصلاة، كما يحدث عند بعض النساء تترك الصلاة، يعني بعضهن ربما ترك الصلاة 60 يوما، أكثر من 2 شهر، وهي تترك الصلاة تظن أن هذا الدم النازل عليها هو دم دورة. فبمجرد أن ترى لون الدم، بمجرد أن تترك الصلاة، وهذا ليس بصحيح. وضبط هذه المسألة في الحقيقة يحتاج إلى استفصال من المرأة نفسها حتى يكون الجواب منضبطا، ولكن ممكن أن نعطي بعض القواعد يسترشد من خلالها السائل، وإلا بإمكانه أن يسأل تحت الهواء حتى يكون الجواب مناسبا للسؤال الذي تسأل عنه هذه المرأة. أولا، بالنسبة لدم المرأة، لا يمكن أن يكون الدم شهرا كاملا، لا يمكن أن تبقى المرأة في الدورة شهرا كاملا. ومما يتصل ببقاء الدم شهرا كاملا أن يأتي يوم وينقطع 2 أو يأتي 3 أيام وينقطع، هذه ليست دورة. الدورة هو ذلك الدم الذي تعتاده النساء، فيأتي عليها أياما معلومة في عادتها أو في عادة جنسها من أخواتها وأمها. إن لم يمكن ضبط عادة هذه المرأة، يرجع إلى أقرب النساء إليها. فإذا كون الدم ينزل طوال الشهر ثم تترك الصلاة طوال هذه المدة، هذا لا يمكن أن يكون دورة. والأمر الثاني، ما يتعلق بضبط هذا الأمر، والله أعلم، إن كانت هذه المرأة تعلم عادتها ودم الدورة فيها منضبط فالحكم سهل بحمد الله. فإذا كانت تحيض 7 أيام ثم ترى الطهر الكامل، وهذا الطهر الكامل إما أن يكون برؤيتها للقصة البيضاء أو بأن ترى الجفاف الكامل الذي ليس معه دم، وقد استكملت أيام دورتها، يعني جفاف كامل بعد أن تستكمل أيام دورتها، فهذا يعد طهرا أي بهذين الوصفين إما بالقصة البيضاء أو بالجفاف الكامل. فإذا كانت الدورة منضبطة عندها ورأت الطهر الكامل ولكن بعد الطهر نزل عليها شيء، إما دم يشبه دم الدورة أو كدرة وصفرة، فمثل هذا لا تلتفت له المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قول أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فإذا طهرت من الحيض ورأت الطهر الكامل فما ينزل بعد هذا الطهر لا يعد دم حيض، وذلك لأن لو اعتبرنا أنه دم حيض لا ترتب على ذلك أمور خطيرة جدا متعلقة بعدتها في الطلاق، وكذلك أيضا فيما يتعلق بصلاتها، فكيف تترك الصلاة 7 أيام ثم تبقى 2 في الطهر ثم ترجع مرة أخرى وتترك الصلاة مثلا 4 أو 5 أيام؟ هذا لا يكون حيضا. إذن فإذا كانت عادتها منضبطة تعرفها فما ينزل بعد هذه العادة لا يعد حيضا. وأقل الطهر كما قرره كثير من أهل العلم أنه 15 يوما أو 14 يوما، في خلال هذه المدة لا يعد النازل دم حيض وإنما يعد دم فساد. فإذا أقل الطهر 15 يوما وعند بعض العلماء 14 يوما، فما ينزل في خلال هذه المدة الأصل أنه لا يحكم له بأنه دم حيض ودم نفاس. وعلى هذا نجيب السائل بأنها إن كانت دورتها منضبطة فرأت الدم بعد 2 أو 3 فإن هذا لا اعتبار له لأنه في فترة الطهر. هذا إن كان الدم منضبطا عندها بالمدة المعلومة. ولكن الإشكال عند بعض النساء أنها لا تستطيع أن تحدد أيام الدورة، فتنزل عندها 3 أيام أو 4 أيام ثم تنقطع، ثم ترجع مرة أخرى 2 وتنقطع، ثم تنقطع أيضا كذلك كم يوم ثم ترجع مرة أخرى. فمثل هذه تحيض في أيام عادتها فقط، وما غير هذه وما سوى هذه الأيام فإنه يعد استحاضة. فلو أنها غلب على ظنها أن أول الشهر هو الحيض فتحيض هذه الأيام 7 أو 6 التي تنزل عليها الدورة، ثم ذلك تغتسل، وما بعد هذا الاغتسال يعد في حكم الاستحاضة، فتبقى طاهرة إلى أن تستكمل أيام طهرها كاملة. فإذا نزل الدم بعد ذلك مع الدورة الجديدة اعتبرت هذا النازل دم حيض وبقيت فيه مدتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فأرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيام عادتها، فتترك الصلاة أيام عادتها، وما بعد هذه الأيام يعد استحاضة، فتغتسل، وبعد ذلك ما يأتي من الدماء أو من الكدرة والصفرة بعد هذه الأيام التي اعتبرتها أيام حيض، ما بعد هذه الأيام تعتبره استحاضة إلى أن يأتي وقت دورتها من الشهر الذي يلي. لعل بهذا الجواب المختصر يمكن أن نجيب الأخ السائل. فإما أن يكون حيضها منضبطا فالجواب ما بعد الحيض يعد لا يعد شيئا إلى أن تستكمل أيام الطهر وهي 14 أو 15، وما بعد 14 أو 15 هذه تسأل عنها إن نزلت. وإن كان الدم غير منضبط عندها فتعتبر أيام حيضها فيما يغلب على ظنها أنه دم دورة، وتبقى هذه الأيام 6 و7 و8 في حيضها، ثم بذلك تغتسل وتبدأ في الصلاة والصيام. وحتى ولو نزل الدم فإن هذا يكون له حكم الاستحاضة والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: هل الشخص الذي عنده أكثر من امرأة ويقول كل زوجة في منزل، هل عليه أكثر من أضحية أو أضحية واحدة تكفي عن الجميع؟
إذا كان للزوج أكثر من زوجة، فإن كان له أكثر من بيت مستقل فضحى عن كل بيت أضحية، كان هذا هو الأفضل، وإلا فأضحية واحدة عن جميع هؤلاء البيوت كافية والله أعلم، لأنه هو رب هذه الأسرة المكونة من هذه النسوة، وهو الملزم بالنفقة عليهن، وكونه يذبح ويفرق اللحم بينهن هذا يكفيه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: سجود التلاوة خارج الصلاة هل هو سنة أو واجب؟ يقول: وإذا كنت في مكان لا أستطيع فيه أن أسجد ماذا أقول؟
سجود التلاوة مشروع سواء كان ذلك في الصلاة أم في غير الصلاة، فإذا مررت بآية فيها سجدة فيشرع لك أن تسجد عند هذه الآية. وهذه المواضع هي مواضع توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها خلاف كما في سجدة سورة صاد، فإن العلماء اختلفوا فيها هل هي من آيات السجود أو ليست من آيات السجود، في قوله تعالى: فخر راكعا وأناب. وسجود التلاوة هو من جملة ما هو مشروع، فإذا تيسر لك أن تسجد كان ذلك أفضل، وإن لم يتيسر لك السجود كأن تكون مثلا في السيارة ومررت بآية وكنت تقرأ القرآن، ففي هذه الحالة وقد مررت بآية سجدة وأنت في هذه الحال التي لا يمكنك فيها السجود، الأفضل لك أن لا تسجد، لأن في سجودك ربما يكون في ذلك تفشيش عليك وأنت تسوق سيارتك. وإن كان بعض العلماء الجاز أن تسجد وأن يكون السجود إيماء، أن يكون السجود إيماء، لكن والله أعلم إذا لم يتيسر لك السجود الذي يكون على الأرض فإنك تتجاوز هذا المحل. فإن سجود التلاوة الصحيح أنه لا يلزم أن يكون في كل موضع تمر فيه أن تسجد، ولكن إن سجدت فهو أفضل، وإن تركت السجود كان ذلك مما لا حرج فيه. فعمر رضي الله عنه قرأ السجدة في الجمعة فلم يسجد، ثم قرأها فسجد في الجمعة الأولى، ثم قرأها في الجمعة الثانية فلم يسجد، وقال: إنما تركت ذلك لتعلموا أن ذلك سنة. فإذا تركك أحيانا لسجود التلاوة لا حرج فيه والله أعلم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: قمت بتكبيرة الإحرام بالخطأ قبل الإمام لأداء صلاة العصر، فما حكم ذلك؟
إذا كبرت قبل الإمام فإن الصلاة لا تنعقد، لا تنعقد صلاتك إذا كبرت قبل الإمام، لأن تكبير الإمام في الصلاة يجب أن يكون سابقا لتكبيرات المأمومين، فهذه الصلاة لم تنعقد لأنك سابقت الإمام، ومسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: حديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، فيقول فصيح: الآن مع وجود الإضاءات هل هذا الحديث يعني باقي على يعني يقول هل لنا أجر الحديث في هذا الزمن الذي توجد فيه الإضاءات؟
نعم، الحديث باق على أصله، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، لأن المقصود بالظلمة ليس هو ذات الظلمة فقط، وإنما ما يتعلق بهذه الظلمة من كونه الأصل وجود هذه الظلمة، وحتى ولو وجد النور، فلو وجد النور فإن هذا النور الذي يكون ليس نورا تاما وإنما نورا ناقصا، بخلاف نور النهار، فنور النهار نور يضيء له الكون وتضيء له الدنيا، بخلاف نور المصباح فإن هذا النور كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا موجودا في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وإن كان قليلا وكثرا كما هو ظاهر في هذا الزمان. وأيضا ليس المقصود أيضا ذات النور في فضل هذا الحديث، وإنما ما يتعلق بكون هذه الصلاة صلاة في وقت يهجع فيه الناس إلى النوم وإلى الراحة، فكونه يستيقظ في ظلمة الليل، وربما يكون حتى أهله نياما فيستيقظ هو ويوقظ الأهل، ثم يتوجه إلى المسجد، وعندما يتوجه إلى المسجد يتوجه في سكون الناس، فكثير من الناس في هذا الوقت في الراحة وفي النوم أو في البيوت، وهو يتوجه في ظلمة الليل أو في حال كونه وحيدا فريدا يسير إلى المسجد، لا أن يسمعه في الطريق ولا صاحب معه كما يمكن أن يكون ذلك في النهار، فكونه يسير وهو في هذه الحال وفي هذا الوقت الذي ربما لا يراه فيه أحد من الناس إلا أولئك الذين يجتمع معهم في المسجد، فإذا الحديث باق على أصله من كون الظلمة الموجودة هي ظلمة، وإن لم تكن غالبة إلا أنها ظاهرة، وكون هذه الصلاة تأتي في وقت يرتاح وينام فيه كثير من الناس، ففيها مكابدة وفيها جهاد وفيها إخلاص، فالحديث باق على أصله، والله أعلم، حتى ولو وجد شيء من النور.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: لدي مبلغ من المال، ويقول عندي بعض العمال الذين يعملون يقول معي في المزرعة، هل يجوز أن أعطيهم من زكاة هذا المال؟
زكاة المال تعطى لأصناف معينة ومحددة ذكرها الله جل وعلا في كتابه في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر من ذكرهم الله من الأصناف الثمانية. فهؤلاء العمال الذي عندك إن كانوا هم من هذه الطائفة، من طائفة الفقراء أو من طائفة المساكين، فكونهم فقراء أو كونهم مساكين يجعل ذلك الإعطاء مشروعا لهم، فيجوز لك أن تعطي العمال الذين عندك من زكاة مالك إذا كانوا مستحقين لكونهم فقراء أو كونهم مساكين. ولكن لو أنك أعطيتهم هذه الزكاة بطريق غير مباشرة، أي لست أنت الذي تعطيهم، وإنما يعطيهم قريب لك أو صاحب لك يعطيهم، لأن المقصود من إعطاء هذه الزكاة هو الإخلاص الله سبحانه وتعالى في أداء هذه الزكاة. وإعطاء العمال والأجراء من الزكاة ربما يشوبه شائبة الانتفاع من إعطائهم لهذه الزكاة بكونهم يجتهدون أكثر في العمل، أو يكون لك معروف زائد عليهم غير الأجر التي تعطيها إياهم، وهذا قد يؤثر على إخلاص المرء. فلذلك لو كان الإعطاء من غير أن يكون الإعطاء منك مباشرا، لعل ذلك أن يكون أفضل وأدعى إلى الإخلاص. يقول الله جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في صلاة الوتر: هل يجوز يقول أن أدعو قبل السلام دعاء القنوت؟ ويقول: هل يجوز أن آتي بصلاة الوتر ثلاث ركعات متصلة بتسليمة واحدة يعني يقول جلوس في الركعة الأخيرة فقط؟
أما ما يسأل عنه الأخ السائل من القنوت في الوتر، فإن القنوت له موضعين. الموضع الأول، نعم،
نأخذ بصيغة المكالمة ثم نكمل الإجابة. سيف تفضل. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بسيف.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحفظك بسيف، بارك فيك.
الله يحفظكم، ييسر عمركم، شكر الله شعيكم. أنا ما عندي سؤال، بس حبينا نتصل ونسلم عليكم ونشكركم على البرنامج الطيب، وجزاكم الله خير ونفع بكم السلام.
جزاك الله خير، الله يحفظك بسيف.
ما قصرتوا،
حياك الله. عود فالشيخ لجاب على سؤال القنوت في الوتر، وأن يصلي يقول الوتر ثلاث ركعات بالجلوس في الركعة الأخيرة فقط.
نعم. أما ما يسأل عن الأخ السائل من موضع القنوت، فإن القنوت الذي يقصد من أجله دعاء القنوت له موضعين. الموضع الأول إما أن يكون قبل الركوع، وإما أن يكون بعد الركوع. فإن قنت قبل الركوع أو قنت بعد الركوع فهذا هو القنوت المشروع الذي فيه الدعاء المخصوص الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، إلى آخر الدعاء. فهذا الدعاء له موضعه. أما أن يدعو قبل السلام أو يدعو في السجود، فإن الدعاء هنا يكون دعاء مطلقا، لا يكون دعاء القنوت، لأن الصلاة فيها مواضع يدعى فيها. ومن مواضع الدعاء في الصلاة أن يكون الدعاء في السجود أو يكون الدعاء قبل السلام، هذا الدعاء العام. أما دعاء القنوت المخصوص فهو الذي له موضعه إما قبل الركوع وإما بعد الركوع. أما أن يأتي بدعاء القنوت قبل السلام فإن هذا لا يشرع، والله أعلم. وإذا كان على هذا النحو فيخشى أن يكون من البدع. لماذا؟ لأنه تبديل وتغيير للصفة الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما إذا دعا بالدعوات الطيبة في سجودها وقبل السلام فهذا مشروع. وأما في صفة صلاة الوتر، فإن هذه الصلاة فيها صفات كثيرة جدا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل هذه الصفات، وهي التي كان عليها غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يسلم من كل ركعتين، قولي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أو ترت له ما صلى. فالأفضل هو أن يأتي بالصلاة على هذا النحو، وإن شاء أن يأتي بالصفات الأخرى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، ويوتر أيضا بسبع لا يجلس في شيء إلا في آخرها، فخمس متصلات وسبع متصلات. وأيضا مما هو مشروع أن يصلي ثلاثا متصلات. وأما التسع فإنه لا يصليها متصلة، وإنما يصليها ثمان فيجلس ثم يقوم إلى التاسعة، ولا يسلم. ففي التسع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلس في الثامنة فيتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. فإذا الوتر له صفات كثيرة وهيئات كثيرة، ومن هذه الهيئات أن يصلي ثلاثا متصلات بتشهد واحد، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: الآن في الحر الشديد هل يجوز يقول إذا كان المسجد ممتلئ أن أجلس في السيارة وأستمع لخطبة الجمعة، ويقول عندما تقام الصلاة أنزل وأصلي؟
يوم الجمعة يوم عظيم، ومن تعظيم هذا اليوم أن يقوم المسلم بما هو مشروع له من التبكير ليوم الجمعة والاستعداد بالاغتسال والتطيب والمشي إن كان ذلك لا مشقة فيه. فيظهر أن هذا هو المقصود من يوم الجمعة، هو لقاء المسلم بإخوانه واستماعه لخطبة الجمعة. فكونه يأتي ويحضر ويستمع في سيارته من حيث الحكم الشرعي لا حرج في ذلك، فهو مطالب بأن يستمع للخطبة، وقد استمع لها. وفي حال إقامة الصلاة ينزل فيصلي مع الناس. ولكن يظهر لي أن هذا ليس من تعظيم يوم الجمعة، لأن تعظيم يوم الجمعة يقتضي من الإنسان أن يأتي إلى الصلاة ويقصدها. وهذا الذي يسأل عنه الأخ السائل قد سمعته من بعض الناس أنه يفعله، فكونه يفعل هذا الفعل يخشى أن يكون هذا كبرا وتنزها، يقول أنا أحضر وهناك كثير من الحضور لا يكون على هيئة طيبة، فيقول أنا يعني لا أريد أن أحضر وأبقى في سيارتي حتى إذا جاء وقت الصلاة، وهو يعلم أن الإمام لن يطير في الصلاة، سيقرأ قصار الصلاة يأخذ سجادته وينزل يصلي ثلاث دقائق ثم يرجع مرة أخرى ويركب سيارته. لا أرى الإنسان أن يفعل هذا الفعل إلا إذا كان قد جاء متأخرا في ظرف عارض في جمعة عارضة، أما أن يجعل ذلك ديدنا له وكأنه مستغن عن حضور ولقاء المسلمين والجلوس معهم ويرى في ذلك ترفعا لنفسه أن يجلس معها أو لا، ويصلي صلاة مع الإمام ربما لا يحصل له الخشوع بسبب كونه يصلي في خارج المسجد، وأنما كما يقال قد أديت الفرض الذي علي. لا يحسن بالمسلم أن يكون هذا ديدنه، ولكن إذا جاء سبحان الله إذا جاء متأخرا في جمعة في ظرف عارض ولم يستطع التبكير، ثم بعد ذلك لو أنه نزل في شدة الحر لوجد في ذلك مشقة عليه ولتأذى ولم يستطع الخشوع ولا الاستماع، فلو أنه فعل ذلك عارضا أحرج. أما أن يفعل ذلك في شدة البرد وفي الجو الحسن ويجعل ذلك ديدنا له في كل الأيام، إنما هو يأتي ويجلس في سيارته، وربما أصلا إذا جاء في السيارة ينشغل ويعبث في الهاتف إلى أن يأتي وقت الصلاة، ثم ذلك يأتي وقت الخطبة فيستمع الخطبة استماعا ليس استماع قلب، لأنه لم يأتي ببدن حاضر وإنما أتى لإسقاط الواجب عنه. فيظهر والله أعلم أن هذا الفعل لا ينبغي ولا يليق إلا إذا كان وقوع ذلك أحيانا أو وقع ذلك بسبب عرض له تأخر، فلا أرى في ذلك فعلا طيبا أن يفعله المسلم تعظيما لهذا اليوم والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضل الشيخ يسر عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ابن عاق لوالدي، يقول كيف يتوب بعد وفاتهما؟
بر الوالدين شأنه عظيم، وهو من الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا وجعلها حقا من حقوق الوالدين. قال تعالى في الآية التي أظن أن كل الناس يحفظونها، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي قضى وحكم ووصى. وفي آيات أخرى يقول تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. فبر الوالدين فرض، وعقوقهما كبيرة من كبائر الذنوب. وكون المسلم يقع منه شيء من العقوق في حال حياة الوالدين لا يعني ذلك أنه لا يتوب، فما من ذنب يرتكبه المسلم سواء كان كبيرة من كبائر الذنوب أو صغيرة من صغائر الذنوب فإنه مطلوب عليه أن يتوب من هذا الذنب. قوله تعالى وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فالواجب على الإنسان أن يتوب من الذنوب التي يفعلها، ومتى ما تاب تاب الله جل وعلا عليه. وإذا كان هذا الأمر يتعلق بحق الوالدين فإن هذا الحق يتعلق بحقوق الآدميين، وإذا كان يتعلق بحقوق الآدميين فإن هذا الحق لا يتم إلا بإتمامه كاملا. فإذا حصل التقصير في حال حياتهما فإن بر الوالدين لا ينقطع بكونهما في حال الحياة، وإنما يستمر بر الوالدين حتى بعد موتهما. وذلك لما جاء ذاك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال إنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. هذا جزء من أجزاء بر الوالدين بعد الموت. وكذلك أيضا من أعظم ما يحصل به بر الوالدين الدعاء لهما، دعاء لهما بالمغفرة والرحمة، وأن يكون ذلك ديدا عنده. يقول الله جل وعلا: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح يدعو له. فمن حصل له التقصير في حال حياة الوالدين فإنه يستغفر إلى الله جل وعلا ويتوب من هذا الذنب، ويسعى إلى تكفير هذا الذنب، وذلك ببذل جميع الأسباب التي فيها بر الوالدين بعد الممات. فإذا كان قد وصى بشيء فإنه يمضي وصيتهما، وإن كان لهما صديق فإنه يواصل في إكرام هذا الصديق، لأنه كلما أكرم هذا الصديق فإنه يورد الرحمة والمغفرة على والديه، ويدخل السرور والفرح عليهما. وكذلك أيضا فعل ما يمكن أن يفعله من أمور يصل ثوابها وخيرها وبرها إليهما، كالصدقة عنهما، وكذلك أيضا إطعام الطعام عنهما، وما يستطيع أن يفعله مما هو مشروع أن يفعله إهداء للثواب لوالديه. فمثل هذه الأمور إذا اجتهد فيها وسعى فيها فلعل ذلك أن يكون كفارة لخطيئته وذنبه في التقصير بحقهما في حال حياتهما، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ، يقول أصلي في صلاة الجمعة ويقول الإمام يخطب، فيقول فضيلة الشيخ هل يقول إذا دخلت وأنا أصلي أقول تحية المسجد والإمام يخطب، هل هذا الفعل يقول صحيح، أو إذا دخلت يقول والإمام يخطب فلا أصلي أجلس مباشرة وأستمع للخطبة؟
إذا دخلت يوم الجمعة والإمام يخطب فإن المشروع لك، فإن المشروع في حقك أن تبدأ بصلاة تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سليك الغطفاني في يوم الجمعة وجلس فقال له: أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن فالمسجد له تحيته، وتحيته تكون بالصلاة حتى ولو كان الإمام يخطب، ولكن تتجوز في هذه الصلاة فتكون صلاة خفيفة، فتكتفي مثلا بقراءة سورة الفاتحة ولا تقرأ سورة بعدها، وتكتفي بتسبيحة واحدة في الركوع وفي السجود، فتكون الصلاة صلاة خفيفة قد أديت فيها الواجبات وما هو مطلوب لك في صحة صلاتك، ثم بعد ذلك تفرغت للاستماع لخطبة الإمام. إذن فتبدأ أولا بتحية المسجد، ولكن تتجوز وتختصر في هذه الصلاة ولا تطيل فيها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول: أنا أسكن في الشارقة، ويقول ذهبت إلى مزرعة في رأس الخيمة تبعد عن الشارقة 78 كيلومتر، هل يجوز للجمع والقصر؟
هذه المسافة التي ذكرتها لا تعد مسافة قصر، هذه المسافة لم تصل إلى 80 كيلومتر، والأصل هو اعتبار المسافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ومسيرة اليوم والليلة قدرها العلماء بما يقارب من 80 كيلومتر، فهذه المسافة التي الآن بين الشارقة ورأس الخيمة، إن كان فيه خصوصا إذا كان في أولها ليس في أطرافها كبعض مناطق رأس الخيمة التي تطرفت فالمدينة لا تبعد عن الشارقة كثيرا، خصوصا مع اتساع مدينة الشارقة واتساع مدينة رأس الخيمة، تكون المسافة بينهما ربما حتى أقل من 70 كيلو متر، أقل من 70 كيلو متر، وهذه المسافة ليست مسافة قصر، بخلاف ما يحدثنا به الآباء من أنهم كانوا يعتبرون المسافة السابقة التي بين الشارقة وبين رأس الخيمة مسافة قصر، لأن المسافة كانت في السابق من قبل جهة البحر في الشارقة التي هي أصل المدينة، مع أصل المدينة التي في رأس الخيمة، فهذه المسافة كانت مسافة طويلة، كانوا يقطعونها بما يزيد على الأربع والخمس ساعات التي نقطعه الآن في نصف ساعة. ففي السابق ربما كانت المسافة مسافة قصر ويقصر الناس فيها الصلاة كما سمعنا ذلك من آبائنا، لكن الآن مع كبر المدينة وتطرف أطرافها من المدينتين تكون المسافة بينهما مسافة قصيرة، حتى المدة التي تقطع فيها مدة قصيرة لا تتجاوز أحيانا عند بعض الناس نصف ساعة، فمثل هذه لا تعد مسافة قصر تقصر لأجلها الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج على سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.